بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. قال رحمه الله تعالى: فمن أحياها ملكها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بيان المسائل التي تتعلق بترجمة الكتاب باب إحياء الموات، وبينا المراد بهذه الترجمة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن بإحياء الموات. وقد قصدت الشريعة الإسلامية من تمليك المحيي للأرض مساعدة الناس ومعونتهم، وكذلك الرفق بهم. وإحياء الموات يعين على حصول الخير لعموم المسلمين وخصوصهم، فيحصل الخير لعمومهم كإحياء الأراضي بالزراعة، فيستغني المسلمون عن غيرهم بوجود الزرع والنبات، وكذلك يكون فيها منفعة خاصة للمحيي، كما لو بنى بيتا يسكنه فتستر فيه عورته ويكون فيه الرفق له ولأهله. وبينا المراد بإحياء الموات، ومن عادة العلماء رحمهم الله في هذا الباب أن يبينوا بعض المسائل التي تفرعت على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء الموات، وهي أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والضعيف منها ما وردت الأصول وشهدت باعتباره أو جرى عمل السلف رحمهم الله به، ولذلك يعتنون ببيان من الذي يحيي الأرض ومن له حق الإحياء. ثانيا، ما هي الأرض التي يجوز إحياؤها، وإذا أحياها الإنسان حكم بملكيته لها. وثالثا، ما هي حقيقة الإحياء التي اشترطها عليه الصلاة والسلام للحكم بملكية المحيي. ولذلك يبينون حقيقة الإحياء لأنها تختلف بحسب اختلاف المقاصد، فإحياء الأرض بالزراعة يحتاج إلى ضوابط، وإحياء الأرض بالبناء يحتاج إلى ضوابط، ومن هنا لزم بيان هذه المسائل في باب إحياء الموات. وبعض من أهل العلم يلحق بمسائل إحياء الموات مسائل الاختصاصات، كمن جلس في مكان لمصلحة مكان عام، سواء كان عاما لكل الناس كالمساجد، فمتى يحكم بكونه أحق بالجلوس في هذا المكان؟ ومن جلس في طريق للبيع فوضع بضاعته وعرضها وبسطها على الأرض، متى يكون أحق بهذا المكان من غيره؟ ونحو ذلك من المسائل. فيفرعون هذه المسائل في باب إحياء الموات، لأنها وإن كانت ملكية أو استحقاقا خاصا لمدة معينة، لكنها في حكم الإحياء من جهة الاستحقاق. قال رحمه الله:
فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر.
فمن أحيا الأرض الميتة، إن كان بالزراعة زرعها، وسنبين كيف يكون الإحياء بالزراعة، وإن كان بالبناء فيها ملكها، أي حكم له بكونه مالكا، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فدل هذا على أن في قوله فهي له أي ملك له، فدل على أنه يملكها. فمن أحياها، جاء المصنف بالقاعدة العامة، من أحياها ملكها، أي حكم الشرع له بملكيتها. فلو نازعه أحد بعد ملكيته لها، بعد إحيائه لها وثبوت ملكيته لتلك الأرض، لو نازعه أحد فقال أريد أن آخذ هذه الأرض أو هذه الأرض لي، وليس له ما يدل على أنه مالك لها من قبل، فإنه لا يستحق شيئا في تلك الأرض، وإنما هي ملك لمن أحياها. نعم.
من مسلم وكافر،
من بيانية، أي سواء كان المحيي مسلما وسواء كان كافرا. والواقع من حيث المسلم، إذا أحيى المسلم في أرض المسلمين لا إشكال في ملكيته، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن هل الكافر يجوز له الإحياء في بلاد المسلمين أو البلاد التي يكون فيها كفار أهل ذمة، فأحيا أحدهم أرضا مواتا فيها هل يملكها؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. منهم من يقول الكافر لا يحيي في أرض المسلمين البتة، وليس له حق في أرض المسلمين أن يحيي فيها حتى ولو كان من أهل الذمة في الأرض، لأن المسلمين قد فتحوا هذه الأرض وأصبحت تابعة للمسلمين، فلا إحياء لكافر. ولأن مقصود الشرع أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فأحل الله لأهل الكتاب إذا كانوا قد صالحوا المسلمين أن يبقوا في ديارهم وأن يتركوا على ما هم عليه، لا أن يتوسعوا ويصبح لهم شوكة من جهة ملكية الأراضي وتوسع. والأمر أشد وأعظم إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يريدون الإحياء فيها، وبالأخص في جزيرة العرب، فالنص فيها واضح. ولذلك لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر اليهود حينما كانوا بخيبر، ولم يحكم لهم بإحياء، بل قال عمر عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر كما في الصحيحين لما عاملهم على سقي الأرض نقركم فيها ما شاء الله، فلم يجعلهم ثابتي اليد على الأرض ولم يجعلهم سلطانا على الأرض. وعلى هذا فإن القول الذي يقول بأن الكافر لا إحياء له قول صحيح، وهو مذهب الشافعية وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ومقاصد الشريعة تدل على ذلك، لأن مقصود الشرع أن يكون الكافر تحت المسلم وأن لا يكون له سلطان على المسلم. ولذلك لو فتح لهم هذا خاصة في بلاد المسلمين فإنه تكون لهم شوكة ويكون لهم قوة، وقد يضر ذلك بمصالح المسلمين وقد يضيق على من يريد الإحياء منهم. وعلى هذا لا يفتح لهم الباب، والقول بمنعهم هو الأوجه والأرجح. هناك من أهل العلم من أحل لهم الإحياء مطلقا كما درج عليه المصنف رحمه الله، ومن أهل العلم من قيد فقال إذا أذن لهم الإمام أن يحيوا في ديارهم فلهم ذلك، وإذا لم يأذن لهم فإنهم يملكون، وأما إذا لم يأذن لهم فإنهم لا يملكون. والقول بعدم فتح باب الإحياء لهم أصح. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال إذا لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، وهم أهل ذمة وتحت ذمة المسلمين. وقد فصلنا هذه المسائل في باب أحكام الذمة، وبينا أن مقصود الشريعة التضييق عليهم حتى يصبحوا كالمسلمين. فإذا نظرت إلى حكمة الشرع أن الذمي إذا كان تحت حكم المسلمين لا يسلم عليه، لا يبدأ بالسلام، وإذا مشى في الطريق اضطر إلى أضيقه، ولا يرفع داره فوق دار المسلمين، ولا يكون لهم شعار ظاهر وأصبح الشعار كله للإسلام، فإنه يحس بالذلة والصغار، وهذا مقصود الإسلام. وذلك قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا شعروا بالذلة والصغار فالقلوب المنكسرة منهم تستجيب، ولربما ألفت الإسلام لما يكون منهم حسن المعاملة، فكأن الأمر جاز للضرورة ويراد به التضييق للضرورة. وهذا نبه عليه الإمام القيم رحمه الله في بعض المسائل التي اختلف فيها في مساواة الذمية للمسلم. فعلى هذا الذي تطمئن إليه من النفس أنه لا يكون لهم ملك في بلاد المسلمين بالإحياء. نعم.
بإذن الإمام وعدمه،
سواء أذن الإمام أو لم يأذن. واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، والعموم يخصص بالأصول الشريعة العامة وخاصة في هذا الزمان، فإن الضرر لا يشك المسلم بحصول الضرر بتمكين الكفار من المسلمين أكثر، وعلى هذا فلا مانع من تخصيص العموم، ولقائل أن يقول إن هذا العموم خطب به المسلمون، وإذا كان المخاطب به هم المسلمون فالحكم يكون لهم، وعلى هذا لا يدخل أهل الذمة في هذا العموم، فهو عام مخصص بعرف الشرع، يعني أن الشرع ألف الخطاب للمسلمين، وقال من أحيا، ومما يؤكد هذا أنه قال عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس فيها حق لمسلم، يعني بشرط أن لا يكون فيها حق لمسلم، وأراضي المسلمين التي لم تحيا وهي في بلادهم ملك لعامة المسلمين، ولذلك إذا مكن الكافر منها لا شك أنه يخالف مقاصد الشريعة العامة، مع أن العموم هنا لا يخلو من نظر كما ذكرنا. نعم،
في دار الإسلام وغيرها،
أي سواء أحيا في دار الإسلام أو في غير دار المسلمين كدار الحرب، فإذا كان بين الكفار يتاجر عندهم ثم وقع بينهم وبين المسلمين حرب فأصبحوا أهل حرب وكان قد أحيا دارا فيها فإنه يملكها بهذا الحكم الذي ذكرناه. أما إذا كان مسلما فلا إشكال، وعند العلماء تفصيل هل إذا فتحنا بلاد الكفار هل وكان فيها ملك للمسلمين هل ينتقل ترتفع يد المسلم بحكم أنها صارت مفتوحة عنوة أو لا، فيه تفصيل عند العلماء رحمه الله، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الجهاد. نعم،
والعنوة كغيرها
سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحا. نعم،
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته،
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، بالنسبة للأراضي التي يقع عليها الإحياء من حيث الأصل تكون خارجة عن المدن، أما داخل المدن فالغالب به فيها أنه مملوك أو يكون من مصالح المسلمين ومرافقهم العامة، فالمناطق التي تحيا غالبا تكون في ضواحي المدن، وضواحي المدن تنقسم إلى قسمين، طبعا ما قرب من المدينة وما بعد عنها، أما القريب منها فلا يفتح المجال لإحيائه إلا بتفصيل، يعني إن كان هذا القريب فيه تفصيل، إن كان هذا القريب متصلا بالمدينة تتعلق به مصالح أهلها لا يفتح باب الإحياء فيه ولا يمكن أحد من الإحياء فيه، مثل أماكن قريبة من المدن ويكون فيها مثلا أماكن يرمي فيها الناس الفضلات مثل النفايات، أو تكون أماكن محل لميدان للخيول كما كان في القديم ميدان للفروسية والسباق، أو أماكن للنزهة من عادة الناس أن يخرجوا ويتنزهوا فيها ويرتفقون بها ويجلسون فيها ويقضون فيها ساعات فراغ، معرف هذا أن هذه المناطق المنطقة هذه أنها متنزهة للناس كما كان أيام الصحابة رضوان الله عليهم، كان العقيق مع أنه داخل حدود طرف منه داخل حدود المدينة كان متنزه للصحابة رضي الله عنهم، وكانوا إذا نزل الغيث خرجوا إليه، وأثر هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من المدينة لكنه يعتبر متنزه ومتنفه للناس، هذا لا يملك لأنه يضر بمصالح المسلمين، فما كان قريبا لا يمكن من إذا أضر بالمصالح، ومن هنا لم يصح الإحياء في عرفات بالنسبة لأهل مكة مع أنها خارج حدود الحرم، وكذلك قالوا طبعا هذا مبني على أنها مشعر وتضر إحياؤها يضر بمصالح المسلمين، وهكذا منى وهكذا مزدلفة، فجمهرة العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أنها لا تملك ولا يملك أحد أرضا فيها مهما كان، ولو ادعى أنه محيي فلا ملكية بالإحياء، لأن من المناخ من سبق ليستضر الناس في مشعر لأن هيئت وأعدت من أجل أداء المناسك فلا يملك أحد فيها البتة، واختار هذا القول سماحة الشيخ العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة العالم الجليل، ذكر هذا في فتاويه ونبه في غير ما موضع أنه لا ملكية في هذه المشاعر ولا يثبت لأحد استحقاق الملك فيها، ولا شك أن هذا القول هو القول الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من المناخ من سبق، فيستضر الناس بهذا ويستضر الحاج ويستضر المؤدي المناسك، لا يملك أحد في هذه المواطن. لأنها جعلت لعموم المسلمين ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه محيا فيها، لأنه ليست من جنس ما يقع فيه الإحياء وليست من جنس ما يمكن الإحياء فيه. نعم.
إن لم يتعلق بمصلحته،
إن لم يتعلق بمصلحته، وهل هناك مصلحة من الركن من أركان الإسلام يؤدى ويضيق عليهم؟ فلذلك لا شك أن المشاعر ليست من الأماكن التي يحيا فيها، وهكذا بالنسبة للمتنزهات، وهكذا بالنسبة لمواقف الناس التي يوقفون فيها سياراتهم وتكون قريبة من المدن، أو يجعلون فيها أبناءهم وذراريهم للنزهة ونحو ذلك، هذه كلها لا تملك بالإحياء. من أراد الإحياء صرف إلى غيرها، من أراد الإحياء فإنه يصرف إلى غيرها، وهذا مبني على القاعدة التي نبه عليها العلماء التي هي الضرر يزال. فلو أننا قلنا بشرعية الإحياء أضر بالمسلمين، أضر بمن يرتفق بهذا المصالح، والضرر لا يسمح به الشريعة، لا تأذن بالضرر وتوجب زواله، تأمر بزواله. في هذه القاعدة ذكر العلماء منها أن يكون هناك يعني يكون هناك مرفق لجماعة المسلمين، ويريد شخص مصلحة من هذا المرفق بحيث يضر بالجماعة، فهي مصلحة فرد بالإضرار بالجماعة، فهل نقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، أم نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد؟ لا يشك أن حكم الله عز وجل تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، فكيف إذا كانت المصلحة دينية شرعية الحكم بها أولى وأحرى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواتا أو حفر بها.
من هذه المسألة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في هذه القاعدة، من فروع هذه القاعدة، منها إذا رخص سلعته وأضر بالسوق، فإنه إذا رخص سعر السلعة وحصل الإضرار بالسوق فهي مصلحة فرد يحصل بها الضرر للجماعة، فحينئذ لا تقر الشريعة مصلحة خاصة بضرر عام، وإنما تقدم الضرر العام على الضرر الخاص. ومن قواعدها أنه إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى روعية العظمى بارتكاب الصغرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحياه. قال رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواتا.
ومن أحاط مواتا، هذه الجملة وما بعدها فصل فيها المصنف رحمه الله حقيقة الإحياء، كأن سائلا سأل كيف يكون الإحياء، فقال رحمه الله برحمته الواسعة: ومن أحاط مواتا. الأرض إذا كانت على طبيعتها مواتا لا بد من فصلها عن غيرها، فالإحاطة بالسور أو العقوم برفع الأرض أو التحجير وضع جدار من الحجر بعضه على بعض، أو الزرائب توضع بالخشب، إذا حصلت الإحاطة أو بالأسلاك الشائكة الموجودة في زمانهم، أو الأسلاك غير الشائكة أو الزنك أو الحديد أو غير ذلك مما تحصل به الإحاطة، المراد به فصل ما يريد إحياءه عما هو أصل من الموات، فلا بد وأن يفصل أرضا، لأنه سيحكم له بملكية هذه الأرض، والملكية تنصب على معين لا على مجهول، فلا بد لكي نحكم له بالملكية لا بد أولا أن يحدد ما يحييه. يكون التحديد كما ذكرنا بالإحاطة، والإحاطة تكون من جنس الأرض نفسها برفع العقوم، فيأتي إلى التراب ويرفع عقم التراب فيحيط أرضا مثلا 100 متر في 100 متر، هذه الإحاطة بالتراب نوع من الإحياء، لكن ليست كل الإحياء، هناك مرحلتان: المرحلة الأولى تهيئة الأرض للإحياء، والمرحلة الثانية إثبات الإحياء بالغرس والبناء ونحو ذلك. فإذا رفع عقوم الأرض وتبينت تخومها، فحينئذ شرع في الإحياء. إذا سوى الأرض فجعلها مستوية وجعل أعلاها مستويا مع أسفلها مع أسفلها وساوى الأرض، هذا كذلك شروع في الإحياء. كذلك أيضا في الرياض التي بالسقيا على الجبال وعلى مجاري الأنهر وعلى مجاري العيون، إذا حجرها فوضع الحجارة بحيث إذا جاء الماء ينحبس في نصيبه حتى يغتسل يخرج يرسل ما زاد عنه. هذا نوع من الشروع في الإحياء. هذا الشروع في الإحياء لا يثبت الملكية، يعني لا يكون مالكا بمجرد وضع بناء سور أو بناء عقم، لأن من بنى سورا على أرض لم يحيها حقيقة، إذ لو فتح هذا الباب يأتي شخص إلى كيلو في كيلو يبني عليه سور ويقول أحيي. إنما يكون الإحياء إما بالزراعة وإما بالبناء أو نحو ذلك مما يقصد به الإحياء، إذا جمع بين زراعتها وبنائها ووضعها مستودعات أو نحو ذلك. لكن مجرد بناء السور أو الإحاطة لا يكفي. فإذا أحاط الأرض وقلنا أنه لا يملك بمجرد الإحاطة، يرد السؤال ما هي فائدة قولنا إن الإحاطة شروع في الإحياء؟ نقول إنه بهذه الإحاطة يكون له حق السبق، بحيث لو جاء منافس يريد أن يحيي نفس الأرض نمنعه منها ونقول له هذه الأرض عندي أحيها وإلا مكن الغير منها. فإذا التحجير والإحاطة دون وجود إحياء فعلي في نفس الأرض لا يقتضي الحكم بالملكية، بل لا بد من وجود الإحياء الحقيقي بزراعة أو بناء أو استغلال يثبت من مثله الإحياء. فلو أنه حجر الأرض ونافسه غير قلنا إن هذا التحجير يوجب الحكم بالسبق بحيث نصف الغير. يرد السؤال لو أن شخصا بنى جدارا على أرض كبيرة ولم يحدث فيها بناء ولا زرعا ولم يحيها إحياء يثبت من مثله الملكية، وتم هذا البناء بالسور ومكث مدة، إذا جاء أحد يريد يحيي قال له أنا بنيت الجدار، إذا قلنا له أحي لم يحدث شيئا، فهل يبقى على مر السنين والدهور ممكن أن يفعل هذا؟ حيلة، فيبني الجدار ويحجر، هذا يسمى بالتحجير. فهذا التحجير قضاء السلف، ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختلف في سنده، وإن كان السند من طريق بن عمار الحسن بن عمار ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قضى أنه يمكن من حجر أرضا 3 سنين، إذا لم يفعل خلال 3 سنوات شيئا مكننا غيره من الإحياء وأخرجت رفعت يده، فتكون يد يد سبق، بحيث نقول له خلال 3 سنوات إذا أحييت ملكت، وأما إذا لم تحي فغيرك هو أحق. لكن العمل عند أهل العلم على هذا أنه يمكن 3 سنوات لإحيائها بالزراعة أو نحو ذلك. والحقيقة هذا القول لا شك أنه يقفل الباب كثير من المضار الموجودة خاصة في زماننا، يأتي الشخص يرفع عقم الأرض ولا يحدث فيها شيئا بتة، ويأتي الثاني ويبني جدارا على أرض ولا يحدث فيها أي إحياء، ثم بعد ذلك يمتنع من تمكين غيره منها، فلا شك أن في هذا إضرارا وتضييق على المسلمين. لأننا لو فتحنا مثل هذا تصور المدينة والقرية، إذا أصبح كل شخص يبني سورا طال أو قصر، ثم الثاني إذا بالناس يتباعدون، ويصبح لو شخص أراد أن يخرج يرتفق خارج المدينة لا يجد إلا بعد 20 كيلو أو 30 كيلو أو 40، كأنهم حبسوا في مدنهم، فهذا تضييق على الناس. ولذلك لابد من وضع ضوابط شرعية، فلا يستغل كل شخص قضية الإحياء أنها تمكنه من الأرض حتى يضيق المسلمين في مصالحهم. نعم.
أو حفر بئرا فوصل إلى الماء.
أو حفر بئرا، قلنا الإحاطة لا تكفي، هذا تحجير. بحفر البئر، إذا حفر البئر ووصل إلى الماء، حفر البئر طبعا الآبار تنقسم إلى نوعين. النوع الأول من الآبار يقوم على الجمة، وهي الآبار التي تكون في الأراضي الغنية بالماء، بحيث لو حفرت مترا أو مترين أو 3 أمتار تمتلئ، لأن الأرض مليئة بالماء، فإذا حفر هذا القدر جاءت الجمة اجتمعت في البئر، فإذا نزحت الماء عادت مرة ثانية لأن الأرض غنية بالماء. فمثل هذا الماء إذا كان كافيا، يعني نفس البئر المحفور ماءه يكفي لإحياء الأرض فلا إشكال، يحفر ويحيي الأرض. لكن إذا كان الماء قليلا ولا يكفي لإحياء الأرض، وهذا طبعا معروف، من يعرف الزراعة يعرف هذا، أن الماء إذا كان قليلا لا يمكن لصاحبه أن يزرع الأرض. النوع الثاني وهي الآبار الجوفية التي تصل إلى العيون في جوف الأرض وتصل إلى مراوي الماء الأصلية، فهذه ماءها غير ماء الأولى. الأولى لو حصل جفاف بحيث لو قل المطر أو قحط الناس انقطعت هذه الآبار لأنها سطحية، ولذلك مثل هذه لا تكون يعني خاصة في المناطق النائية التي يقل فيها الماء، لا يكون مثلها موجبا للحكم بالإحياء، والقاضي يحتاط في مثل هذا. إذا نظر إلى مثل هذه الآبار اليدوية السطحية يعلم، لأنه ربما خدع وجاء في وقت امتلاء البئر فيخدع بهذا ويظن أنها محياة، والواقع أن مثل هذا لا يثبت ولا يبقى. لكن المياه الجوفية التي يكون فيها الماء غالبا موجودا وإذا أحيى الشخص بقي لحياة الأرض، فمثل هذا لا شك أنه مثله محكوم باعتباره وثبوت الملكية به. أو حضر بئرا، وللبئر حريم سيبين المصنف، لكن نحن نتكلم هنا على أن حفره في داخل الأرض التي سورها نوع من الإحياء، فإذا أرادها لزراعة أو للسكنة وحفر فيها بئرا هذا نوع من الإحياء، لأن البئر ينتفع به إذا كان للسكنة يكون بئر للبيت كما في القديم كانوا يشربون من بئر البيت، أو للزراعة فإن البئر هذا للمزرعة سيسقي المزرعة ويكون إحياؤها بذلك الماء. نعم.
أو أجراه إليه من عين أو نحوها،
أو أجر الماء إلى الأرض المحياة من عين أو من غيرها، كأن يحفر في مكان تتوفر فيه المياه ويجري الماء عن طريق القناطر وعن طريق المواسير كما هو موجود في زماننا إلى هذا الموضع الذي ليس فيه ماء، فإذا حفر بئرا بعيدا أو استقى من عين بعيدة، كانوا في القديم يستقون من العيون ولهم الدبول والمجاري التي تأتي من العيون والخيوف وتسقي المزارع، فمثل هذا إذا أجرى الماء وأجرى قنطرة من بئر بعيدة أو من عين بعيدة ووصلت إلى نفس الماء المكان المحيا فإنه نوع من الإحياء. نعم.
أو حبسه عنه،
أو حبسه عنه، هنا الصورة عكسية، في الأول الأرض يابسة وهنا الأرض مليئة مغمورة. إذا كانت الأرض مغمورة مثل المناطق التي فيها كالنيل والفرات ودجلة، هذه كانوا في القديم يحتاج المسلمون إلى مسألة إذا غمر النيل الأرض ونزح عنها ممكن إحياءها في حال نزحه وبعده عن الأرض، ففي بعض الأحيان لا ينزح فيقوم نفس المحيي يحول بين الماء وبين الأرض فيحبس الماء عن أرضه ويضع الحواجز التي تمنعه فتنكشف الأرض وتصلح للزراعة وتكون خصبة، فهذا نوع من الإحياء. طبعا يكشف الماء ثم بعد ذلك يدخله بقدر حتى يستقي منه، لكن بشرط أن لا يضر بالنهر، فإذا أضر به مثل أن يكون دخل لجزء من النهر يجمع جزء من النهر حتى، لأن هذا التضييق سيضر بالطرف الثاني من النهر، وإذا ضاق مجرى النهر قوي دفعه على ما بعده فيكون دفعه شديدا، فإذا حصل في حال الفيضانات حال أمطار أضر بغيره، فمثل هذا اعتداء. ولذلك يعتبرون العلماء النهر له حمى من يمينه ومن يساره، ضفتا النهر وضفتا الوادي هذه حمى ما يجوز لأحد أن يدخل فيها وأن يضيق مجرى النهر، ولذلك قالوا لا يملك بالإحياء ما كان داخل السيول داخل مجاري السيول، لأنه إذا كان داخل مجاري السيول إما أن يعرض نفسه للخطر فيغرق هو وتغرق دوابه ويفسد ماله ويذهب زرعه، وهذا موجود من سنن الله عز وجل، غالبا ما يحدث الإنسان في مجاري الأنهار إلا سلط الله عز وجل عليه، وإما أن يضيق مجرى النهر ومجرى الوادي، فإذا ضيق مجرى النهر ومجرى الوادي أضر بالذي أعلاه وبالذي دونه، فالذي في أعلى الوادي إذا جاء وضيق مجرى الوادي، إذا كان مجرى الوادي 100 متر فجاء هو وجعل مجرى الوادي 50 متر بدخوله، فمعنى ذلك أن الماء سينحبس، فإذا جاء السيل سيبقى فيضان له في أعلى السيل فيضر بالناس ويؤذيهم، ولذلك لا يجوز يعني الإحياء لسحب الماء أو الدخول على المجاري، فهذا الذي ذكره رحمه الله إذا كان لا يضر بالنهر ولا يضر بمن يستقي من النهر. نعم.
ليزرع
اللام للتعليل. إذن يحوط الأرض ويحفر فيها أو يجري لها الماء من بعيد بقصد الزراعة، هذا إحياء للزراعة. كذلك من إحياء للزراعة حراثة الأرض، تنظيف الأرض من الحجارة، تنظيفها من الشجر حتى يزرع فيها وتكون صالحة للزرع، كل هذا يعتبر من الإحياء. نعم.
فقد أحياها
أي إذا حصل منه هذا فإنه يكون محيا لها، لأنها إحياء، لأنه إحياء خاص وهو الإحياء للزراعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. قال رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا.
ويملك حريم البئر العادية نسبة إلى عاد، ومن عادة العرب أن القديم تنسبه إلى عاد، فالشيء العادي يقال قديم، يقصد بالعادية نسبة إلى عاد وهي قديمة. المراد بها البئر المطوية، وتكون إلى عين ومجرى، يعني ما تكون بئر مؤقتة كما قلنا التي تجتمع بالجمة. فهذا النوع من الآبار كانوا في القديم يحفرون الآبار من أجل أن يسقوا لأنفسهم، أو يحفرونها سبيلا للناس، فإذا حفر أو يحفرها لخاصته مثل المزرعة. فإذا جاء إلى أي أرض وحفر فيها بئرا، نص العلماء رحمهم الله على أنه لو حفر ووجد الماء واستخرج الماء من البئر فإن لهذه البئر حريم، والحريم هذا أشبه بالحمى، لأن من حفر بئرا يحتاج إلى مسافة معينة يستفيد من هذه البئر. فكانوا في القديم تكون القبائل، مثلا القبيلة تحفر بئر في مكان ما، يقال هذا بئر بني فلان، يحتاجون مثلا إلى سقي دوابهم، فإذا جاءوا بدوابهم يحتاجون إلى مكان متسع حتى يشربوا، ويحتاجون إلى أحواض يكون فيها الماء، بعد ما ينزح الماء من البئر يوضع في هذه الحياض، تريده الإبل تريده الدواب. فهذا شيء رتبه العلماء رحمه الله، ونظروا إلى أن الأعراف جارية بوجود مصالح مرتبطة بالبئر، فيه أشياء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص على أن حريم البئر العادية والبدية بالنص 50 ذراعا و25 للبدية، لكن من حيث العمل عند العلماء رحمه الله أن مصلحة البئر مرتبطة بهذا الحريم، فقد تطول وقد تقصر على حسب اختلاف المراد من هذه البئر. وعلى هذا البئر الصغرى والتي تكون يعني غير مطوية وغير ثابتة، محفورة باليد غير ثابتة وغير ما فيها طي، وإذا جاء بعض الأحيان مثل هذا النوع من الآبار قد ينهدم ولا يبقى، يعني مؤقت، لكن البئر العادية المبنية المطوية تبقى قرونا، يعني مدة طويلة تبقى لأنها ثابتة ومسل. لكن بالنسبة للآبار غير المطوية وغير المعتنى بها تبقى مؤقتا، كان الشخص نازل ثم يرتحل عنها فيعطى له ما يناسبه. من العلماء رحمه الله من عمل بهذا المرفوع وجعله أصلا، ومن أهل العلم من قال هذا أمر مختلف ونترك هذا للعرف، نمكن صاحب البئر من أخذ حمى للبئر على قدر حاجته، ويعني يترك هذا، يعني مثلا القبيلة حينما تحفر بئر تحتاج يمكن بعض الأحيان إلى أكثر من 50 ذراعا، لأن يحتاج إلى قسم الناس والقبائل الصغرى ليستكفوا الكبرى، فمثل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، وهذا شبه مذهب الجمهور. ولذلك القول بأنه يترك على حسب اختلاف الأحوال قول قوي، لأنه لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جعل هذا قد جرى عليه العمل عند بعض السلف رحمهم الله فلا بأس به. نعم.
50 ذراعا من كل جانب.
50 ذراعا من كل جانب، لأن الناس لما ترد على الآبار تستقي بدوابها ما يردون يعني من مكان معين، البئر في بعض الأحيان يكون لها منزح للماء وبرك وحياض في جهة معينة يستقى منها، لكن بالنسبة للبئر عموما قد يستقي منها العشرة في آن واحد كالبئر الكبيرة، كل له رشاء ماءها قريب ما تحتاج إلى بكرة ونحوها ينزح منها، لكن إذا كانت البئر فيها بكرة واحدة يعني دلو واحد يحتاج إلى حياض، يحتاج إلى قنطرة تسقي إلى الحياض، يحتاج إلى ترتيب، فلذلك ترك الأمر إلى اختلاف الأحوال اختلاف الأشخاص أنسب وأولى. نعم.
وحريم البدية نصفها.
نعم كلام. الحريم حرمة الشيء، حريم الشيء حرمته، والمراد بذلك ما ذكرنا أن هذه البئر تحتاج إلى مثل الحماء تحمى به حتى تبقى، حتى يتمكن صاحبها الذي احتفرها من أخذ مصلحته التي يريدها منها برفق. النعم.
قال رحمه الله: وللإمام يقطع موات لمن يحييه ولا يملكه.
قال رحمه الله: وللإمام، اللام للاختصاص، وللإمام يقطع موات لمن يملكه ولا يملكه. الإقطاع مثل المنحة، وفيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال يجوز للإمام أن يقطع وأن يمنح، ولا يجوز لمن دونه ذلك، اختص الإقطاع بالإمام وحده، وقالوا إنه لا يقطع إلا في شيء فيه مصلحة للمسلمين، لأن أراضي المسلمين لهم جميعا، ولا يجوز تخصيص بعضهم لبعض إلا إذا وجدت مصلحة للمسلمين في ذلك التخصيص، وهذا هو الأصل الشرعي وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الإقطاع عنه عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة، منها حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وكذلك أقطع عليه الصلاة والسلام الحارث ابن بلال رضي الله عنه وأرضاه بالعقيق، قال من العقيق الذي قرب الطائف، أقطعه من أرض منجما، ولما كان زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقطعك لتحييه، ولم يقطعك من أجل أن تحتجزه من دون الناس، فما أحييته فهو لك، وما لم تحييه فالناس معك فيه سواء. فدلت هذه السنة العمرية على أن الإقطاع نفسه لا يقتضي التمليك، وأنه ولو قلنا بصحة الإقطاع لا يكون الإقطاع نفسه تمليكا على أصح قول العلماء رحمه الله لدلالة السنة عليه، فيكون أولوية وسبق، ثم بعد ذلك الذي أقطع إن أحيا ثبتت ملكيته، قام بإحياء الأرض وتعهدها وتولاها ثبتت ملكيته، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على اعتبار الثلاث سنين، فإن رجلا أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا ثم تأخر في إحيائها، فجاء قوم وأحيوها، فاختصم معهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: إن النبي إني لو كنت أقطعتك أبو بكر لتركتك، يعني لأن المدة لم تصل إلى ثلاث سنوات، أما وقد أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحي فإنك لا تملكه، أي لا ملك لك، لو كنت تريد كان أحييت حتى تملكه، فأقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المسلمين حتى تملك، تقوم بالإحياء وتملك، فيكون فائدة الإقطاع سبق الأولوية وكونه أحق من غيره حتى يقوم بعمارة الأرض، وإلا لو فتح الإقطاع عموما لأضر بمصالح المسلمين. ومن هنا قالوا إنه لا بد من قيامه بالإحياء وتعهده لذلك المكان بما يثبت بما يكون به الإحياء الموجب للملكية لثبوت الملكية. تبين رحمه الله بهذه الجملة مسائل: المسألة الأولى أن من حق الإمام الإقطاع، وهذا مبني على مصلحة المسلمين كما ذكرنا، لأنه نائب عنهم فينظر بما فيه المصلحة يمكن منه، وما لا مصلحة منه لا يقطع فيه، وهكذا إذا أضر بهم فضيق عليهم فإنه لا يقطع به، فيكون الإقطاع بما فيه المصلحة. وثانيا إذا أقطع شخصا فإن هذا الشخص إن أحيا كان الماء أقطعه إياه ملكا له على قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهي سنة العمرية عنه رضي الله عنه وأرضاه أن من أحيا ما أقطع يملكه، كما قال للحارث: فما أحييته فهو لك وما لم تحيه فلا تحتجزه من دون المسلمين. ليس لك حق أن تحتجزه من دون المسلمين. وكذلك أيضا المسألة الثالثة مفهوم أنه دل بمنطوق قولي ولا يملكه، أي لا يملكه بالإقطاع. إذا قلنا لا يملكه بالإقطاع فمعنى ذلك أنه لا يصح بيعه قبل إحيائه، حينئذ لا تثبت له يد الملكية بمجرد الإقطاع حتى يكون منه إحياء تثبت به يده هو والمسلمين في ذلك على حد سواء، ما دام أنه لم يحيه ولم تثبت له يد عنه. نعم.
ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. قال رحمه الله: ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة.
للإمام الإقطاع للجلوس في الطرقات، هذه المسألة المراد بها الباعة، كانوا في القديم يختصمون في الطرقات لأن الباعة يبسطون ما يبيعونه على الناس من أجل أن يشتروا منهم. قال رحمه الله: للإمام الإقطاع للجلوس في الطرقات، يعني جلوس من أجل البيع وعرض السلع، يحدد أماكن ويقول المكان الأول لفلان والثاني لفلان والثالث، لأنه لو تركهم ربما حصلت فتنة بين الناس وحصل ضرر، فله الحق أن يتدخل من أجل كف بعضهم عن بعض تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فيجعل لهم يرتبهم ويقسم بينهم بالعدل والسوية، وإن حصلت مشاحة واستواء أقرع بينهم أو نظر إلى ما يوجب تفضيل بعضهم لبعض مما يأذن به الشرع، فإذا أقطع على هذا الوجه هذا إقطاع للجلوس عن الطرقات، لكن بشرط أن لا يضر هذا الجلوس بالمسلمين، يضر بهم بحيث أن الأماكن التي أقطعت تضيق الطريق أو تؤدي إلى ضيق الناس ما خروجهم من المساجد أو من المجتمعات أو نحوها، فحينئذ لا يقطع مثل هذا، يعني يقطع بما لا ضرر فيه، بل ينبغي عليه أن يكون الإقطاع على وجه لا ضرر فيه. كذلك ما يضر بهم بحيث تكالب الناس على هذه، إذا كانت هذه الأشياء التي تباع أو الأماكن لا أقطعت للبيع أضرت للناس في مشيهم في هذا الطريق، فأصحاب البيوت أو الجيران يتضررون بخروجهم ودخولهم أو يتضرر نساءهم أو عوراتهم، لم يقطع في مثل هذا. مراد المصنف أن الحكم العام ينبغي أن لا يضر المصالح الموجودة للمسلمين في ذلك المكان، ولذلك لا بد من ترتيب هذا الأمر والنظر إلى مصالح الناس وعدم حصول الضرر عليهم. من قد هذا الضرر من جهة الحس، يعني من جهة الطريق، قد يكون الضرر معنويا بحيث مثلا صياح الناس ولغط الناس، ما نقدر نقطع أمثال هذه الأماكن بجوار المستشفيات أو بجوار الأماكن التي يكون فيها ضرر على فيها مرضى فيها كبار سن فيها يعني فيها مدارس، يكون هذا إزعاجا لهم، فكل شيء يترتب ويوضع في مكانه فيكون الإقطاع على وجه لا ضرر فيه، فالشريعة لا تأذن بالمصلحة على وجه فيه ضرر، إنما تريد المصلحة التي لا ضرر فيها أو يكون الضرر فيها مقبولا وسائغا، ولذلك لا بد من أن يراعي عدم الإضرار بالناس. نعم.
ويكون أحق بجلوسها،
ويكون المقطع أحق بالجلوس في هذا المكان لا يملك، يعني يكون أذن له في الجلوس في هذا المكان لا يقتضي ملكيته، فلو أزيل هذا الشارع أو كذا لم يعطى شيئا عوضا عنه لأنه لا يملك المكان بهذا الإقطاع. نعم.
ومن غير إقطاع
لا يجوز أن يبيعه، فلو جاء وقال أنا أخذت محل في المكان الفلاني للموسم أبيع فيه في الموسم، ما يجوز أن يقول لشخص تعال واشتري مني لأنه لا يملك، شرط الشراء والبيع أن يكون البائع مالكا لما يبيعه، وهذا ليس بمالك ولذلك لا يصح بيعه، لكن بعض العلم يرخص في أخذه العوض للتنازل، وهذا مبني على مسألة الاستحقاق، هل تجوز المعاوضة النزول عن الاستحقاق أو لا، بعض العلماء يرخص في هذا. نعم.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
لكن مسألة أنه يجوز أن يبيع استحقاقه لا تخلو من نظر، خاصة في مثل هذا، لأنك إذا جئت تنظر إلى أن الإقطاع من أجل المصلحة، يعني أقطع من أجل أن ينفع المسلمين، فإذا تأخر عن ذلك وقال لا أريد وأريد غيري، يخرج حتى يمكن من هو أحق من ذلك الغير. وهذا هو الذي كان يختاره بعض مشائخنا، أن الاستحقاق لا يملك فيه أخذ العوض حتى ولو كان سابقا. السبب في هذا أننا لو جئنا مثلا إلى أماكن نريد أن نقطعها لأشخاص من أجل البيع فيها في الموسم، فرضنا 500 مكان، سيتقدم 1000 شخص، فإذا أخذت أنا مكانا منها وأقطعت هذا المكان، فإن 1000 الثاني 500 شخص سيأخذون في هذه الأماكن، والـ500 الثانية من الأشخاص أولهم يستحق المكان الذي ينسحب منه أي شخص، لأن كل واحد ينسحب من 500 الأولى له استحقاق، يترتب استحقاقه للـ500 الثانية، فهناك من هو أحق، فكيف يقدم من هو متراخي ويكون ذلك بالعوض؟ فلذلك كثيرا ما يحدث الضرر بمثل هذه الفتوى، كثيرا ما يحدث الضرر. ومما يؤكد حصول الضرر بمثل هذه الفتوى أنك تجد من يتقدم لهذه الأماكن وهو لا يريده ولا يفكر يوم من أيام أن يبيع فيها، إنما مراده أن يأخذها حتى يقول أنا أخذتها وسبق، فإذا أبيعها وأخذ عوضها، فهو لا يريد إلا المتاجرة بهذا الاستحقاق. ولذلك قفل الباب في مثل هذا والمنع منها أولى وأحرى إن شاء الله. نعم.
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال.
هذه مسألة يعني فائدتها وتعلق مصنف رتب المسائل، المسألة الأولى متعلقة بالباب اللي هي مسألة الإحياء وحقيقة الإحياء، وانتهى من الإحياء تكلم على الإقطاع، لأن الإقطاع تكون الملكية فيه بعد الإحياء، فأثبت بالإقطاع الحق السبق، ثم بيّن أنه لا يملك، ثم شرع في مسألة الإقطاع إما أن يكون للأرض من أجل أن تحيا، وإما أن يكون إقطاعا للأرض من أجل الجلوس. فبعد أن بيّن الإقطاع الأخف وهو للجلوس من الإمام، شرع في مسألة المجالس، من يستحق المجلس ويقدم على غيره، متى يحكم للشخص بأنه أحق بهذا المكان الذي جلس فيه بحيث لا يجوز للغير أن يزاحمه فيه. ثم إذا جئنا نتكلم على هذه المسألة، أولا ذكر يعني الأحقية بالسبق، ثانيا هل هذه الأحقية تثبت؟ هناك أماكن إذا جلس فيها الإنسان وسبق إليها يبقى على الدوام، مثل أماكن البيع، مثلا شخص من عادة أن يبسط بسطه في أول الطريق ما أقطعه أحد، لكن يأتي ويضع فراشه في هذا المكان ويبسط بسطه ويأتي البائع الثاني بجواره والثالث والرابع. طيب أثناء وجود قماشه كما ذكر المصنف فهو أحق، لكن لو جاء يعني عادة يبسط النهار، فإذا غابت الشمس حمل متاعه وذهب وجاء في اليوم الثاني، من أهل العلم منهم من يقول كل مكان سبق إليه الإنسان وجرى العرف في جلوسه فيه لبيع أو غرض غير محرم شرعا، وهذا الغرض مما يتناوب يعني يحدث نوبات، فهو يأتي ويبيع نهارا أو يأتي ويبيع ليلا بحيث المكان يزدحم بالناس في الليل يصبح بيعه في الليل، إذا يزدحم في النهار بيعه في النهار، فالأماكن التي تكون ليلية ويأتي الشخص فيها ليلا ويبسط قماشه فهو في كل ليلة إن داوم على المكان أحق به من غيره. يعني لو جاء في الليلة الثانية وجاء جاره وسبقه وجلس في مكانه لا يستحق، يكون المكان ما دام أنهما في صنعة واحدة وفي عمل واحد وسبق هذا يصبح السبق ما دام في هذا المكان، ثم يفصل فيه على الأحوال، ما دام أنهم يبيعون في الليل فهو أحق به ليلا، ما دام يبيعون في النهار فهو أحق به نهارا، هذا مذهب طائفة من العلماء رحمه الله، ويرون أن مداومته على المكان وبقاءه في المكان في هذه المدة المؤقتة تثبت أحقيته به. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية مثل البصات المعروفة في زماننا للبيع، أو ما يأتي بعربيته فيوقفها في هذا المكان، أو يأتي بسيارته ويوقفها في هذا المكان، فهي كقماش. المسألة واحدة. في القديم كان القماش في زماننا السيارة، في زماننا العربية، أي شيء يكون به عرض السلع على حسب اختلاف المبيعات واختلاف الأعراف فيما تحمل به تلك المبيعات. هذا بالنسبة لأمور الدنيا. يبقى السؤال لأمور الدين داخل المسجد. مثلا المساجد فيها أماكن يجلس الإنسان فيها للصلاة، ويجلس فيها للذكر وقراءة القرآن، ويجلس فيها لطلب العلم، ويجلس فيها للفتوى حيث يأتي أحد يستفتيه. فبالنسبة للقاعدة التي ذكرناها السابقة، أن من انتاب مكانا واعتاد عليه وأصبح ديدن أن يجلس في هذا المكان ولهذا المكان مواسم معينة فهو أحق به، فر على ذلك بعض الأئمة رحمة الله عليهم مسألة المسجد، وقال من كان في عادته أن يداوم في الصلوات المفروضة على مكان معين بحيث أن هذا المكان ما يسبق إليه أحد، جلس فترة ما سبق أحد إليه وأصبح هذا المكان له، فإنه في هذه الحالة يكون أحق بهذا المكان. يشمل ذلك مكان الصلاة، يشمل ذلك المعتكف إذا كان معتكفا وجلس في هذا المكان واستوطن هذا المكان ثم خرج بعد ذلك ورجع، يصبح المكان له على هذا القول. كذلك إذا خرج بعد الفروض إلى بيته، حتى لو رجع إلى بيته ورجع إلى المكان فرض العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر، فإنه أحق به. وفي الحقيقة هذا القول في المساجد لا يخلو من نظر، لأنه وارد النهي عن تعطل الإنسان لمكان معين لا يصلي إلا فيه. ولو قيل بهذا لا شك يعني من أنه يعني بعيد عن ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني أولو الأحلام، ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فلما أمر عليه الصلاة والسلام أن يليه أولو الأحلام كما نص العلماء المراد بذلك أن يبكروا بالحضور للمساجد وأن لا يتركوا من دونه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يليه أولو الأحلام والنهى والعقول حتى يعقلوا عنه، ومنهم يستحب لأهل العلم أن يكون أقرب منهم الأكبر لأن ذلك أكثر وعيا وضبطا، لكن لا يمنع أن الأصغر يتقدم حتى في الصف الأول مدام أنه سبق. قلت كان ابن عباس رضي الله عنهما من أسبق الصحابة، وكان يقدمه عمر رضي الله عنه يجعله في مقدمة المجلس، وأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فهذا لا يمنع إذا وجد فضل الشخص، لكن نحن نتكلم على الغالب. الذي يظهر الله أعلم أن المسألة لا تنضبط في المساجد، وأنه لا يفتح الباب أن من جلس في سارية أو جلس في مكان في المسجد أنه يصبح هذا المكان محجورا عليه، فإن المساجد لها حرمة عظيمة والناس فيها سواء سواسية، جعل التفضيل فيها بالتقوى. أما أمور الدنيا فهذه قد يجتهد فيها عند الحاجة دفعا للضرر عن الناس، أما أمور الدين فلا، والقياس في هذا لا يخلو من نظر. ولذلك لم يجري عمل السلف فيما ظهر أنه كان الصحابة ترتب أماكنهم في المساجد، لو كان هذا لفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل مع الخلفاء ولعرفت أماكنهم. نقول من سبق إلى المكان فهو أحق به، سواء كان سبقه غيره في فرض غير هذا الفرض أو لا، ونبقي المساجد على حرمتها، ويشدد في المساجد أكثر من غيرها، فإن المساجد بيوت الله عز وجل، وأمور الدين لا ينبغي أن يفضل فيها أحد إلا بتقوى الله عز وجل. الناس في بيوت الله سواسية، ليس من حق أحد أن يحجر مكانا بفراش، ولا يحجره بشخص يجلس يستأجره للجلوس فيه، فإذا فعل ذلك فإنه يعتبر آثما من وجهين. الوجه الأول ظلمه لإخوانه المسلمين بمنعهم من الصلاة في هذا المكان وتعطيله من ذكر الله عز وجل، والوجه الثاني عدم رعايته لحرمة المسجد. ولذلك يقول بعض العلماء الأذية في المسجد أعظم من الأذية خارج المسجد، لأن الإثم فيها أعظم لمكان حرمة المكان. ولا يجوز للإنسان أن يحجز مكان في المسجد إلا في حالة واحدة التي ثبت فيها صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم عاد إليه لحاجته، من قام من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه أضاف بعض العلماء في المسجد، وأنا لا أعرفها، قد تكون بعض الروايات موجودة، الإمام النووي رحمه الله أضاف في المسجد ولكن لا أعرفها مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون هناك روايات، لكن من حيث الرواية المطلقة من قام من مجلسه فهو أحق به لحاجته. قوله لحاجته، الحاجة فسرها جمهرة الشراح على أنه قام من أجل قضاء الحاجة، ومعنى ذلك أنه مرابط في المسجد، معنى أنه جالس في المسجد، الله يعلم أنه ما قام من هذا المكان إلا من أجل أن يقضي حاجته، كأنه مضطر، أو من أجل أن يتوضأ كأن يحدث وهو جالس يخرج منه ريح ونحو ذلك فيخرج الوضوء، فهذا هو الذي يرخص فيه. أما لو قام لحلقة علم، أراد أن يشهد حلقة علم ووضع سجادة في مكانه فلا يجوز له ذلك، لأن المسجد أرضه كلها مقصود عمارتها بذكر الله عز وجل، فمن جلس في هذا المكان يذكر الله فهو أحق به مدة جلوسه، فإذا قام عنه لقضاء الحاجة فهو أحق إلى عاد للنص، بشرط أن يتغيب بقدر الحاجة ما يزيد على ذلك حتى يضر بالمكان. ثانيا إذا قام لطاعة مثل طلب العلم أو السلام على إنسان أو نحو ذلك فإنه مخير، أو تشيع جنازة أو نحو ذلك فإنه مخير بين أمرين: طاعة الجلوس في المكان وفضل الجلوس فيه، وبين الذهاب إلى هذه الطاعة. فإن اختار الذهاب إلى الطاعة من طلب علم وشهود جنازة ونحو ذلك لم يجز له أن يمنع غيره من عمارة المكان بذكر الله عز وجل. ولذلك لا يجوز حجز الأماكن في المساجد إلا لهذا الأمر خاصة، وأما غيره فإنه محرم. حتى نص شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا الحجز، استئجار الناس ووضع الناس السجاجيد ونحوها في حجز الأماكن، يذهب إلى بيته فيأكل ويشرب ربما ينام صلى الله السلامة والعافية، ثم يرجع إلى المسجد، فإذا وجد أحدا جالسا في مكانه سبه وشتمه وأضره، ولربما ركب ظهر أمام الناس، وربما حصل من الفتنة ما الله به عالم في داخل بيوت الله عز وجل، ولربما في داخل الحرمين اللذان هما أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا في الصف الأول، وقد يكون يعني من أناس لا ينبغي مثلهم في سنة من يحدث منهم هذا ككبار السن ونحوهم الذين هم أهل العقل وأهل الرضية، فيحدث من الضرر ما الله بعلم بسبب هذا الحدث. نص الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول بعض العلماء، أنه لو وضع سجادته وذهب إلى بيته من دون هذا الذي استثني في الشرع أنه يعتبر غاصبا للأرض، وشكك في صحة صلاته، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه ويوافق طائفة من السلف أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها، الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها، فإذا غصب مكانا وصلى فيه سواء في المسجد أو خارجه لم تصح الصلاة، فالأمر عظيم. وإن كان طبعا مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، لكن نقول انظروا كيف شدة السلف رحمهم الله وتعظيمهم ببيوت الله وتعظيمهم لحرمتها، وأن الواجب على المصلي المسلم أن يتقي الله عز وجل فيها وأن لا يتسبب في الإضرار بغيره. فهذا المكان هو وغيره فيه على حد سواء، ما لم يخرج لقضاء حاجته ثم يعود فإنه أحق به من غيره كما نص عليه الصلاة والسلام.
وإن سبق اثنان اقترعا،
وإن سبق اثنان، تسابق اثنان إلى مكان اقترعا، عندنا في المسألة الأولى يتفرع المسألة الأولى مسألة مكان المسجد، قال بعض العلماء مكان الشيخ للدرس هل يجوز حجزه أو لا؟ فعلى القول الأول أنه اعتاد أن يأتي واعتاد أن يجلس فيه يصبح له رخصة، هل نترخص ولا نأخذ بالأصل؟ الحقيقة في هذه المسألة ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليه كان يلاطف فيها ويقول يعني مما يدل على جوازه للشيخ أن النفوس طابت، يعني النفوس تطيب بذلك، ولذلك يوسع فيه أكثر من غير الشيخ والمفتي إذا يعني اختص بمكان من أجل يعرفه الناس في داخل المسجد فيقصدونه للفتوى، مثل المساجد الكبيرة كالحرمين ونحوها لابد أن يكون له مكان معين حتى يكون أسهل للناس لو أرادوا السؤال لو أرادوا الفتوى فيتميز بمكان معين. وإن كان بعض السلف رحمه الله لا يجلس تحت سارية بعينها، منهم الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله مع أنه كان آية في العلم والفتوى، وممن ورث علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام العظيم كان لا يجلس تحت سارية بعينه خوف الشهرة. لكن في ذلك الزمان كان العلماء موجودين والأئمة متناثرين، لكن في زمان الأمر صعب، وقد يأتي السائل وقد تعلق به سفر تعلقت به رفقة وحصل حرج، وقد يأتي السائل قبل أن يؤدي عمرته كما في المسجد الحرام يحتاج إلى أسئلة مباشرة يعني تكون عاجلة. فإذا كنت لا تعرف مكان من المفتي ولا تعرف مكان من يوجهه فإن هذا يضر بمصالح الناس، فخفه في هذا لتعلق حاجة المصلين به. حتى كان يقول بعض المشايخ رحمة الله عليهم يتناظر مع بعض المشايخ كان يقوي القول الذي ذكرناه أنه لا يملك حتى ولو عاد، قال إن فعلت هذا فلا تقدم إماما، لأن الإمام في الأصل يحجز له هذا المكان أنه سيتقدم ويصلي به، فتعلقت به مصلحة الجماعة. فيرى شيخنا رحمة الله عليه أن تعلق مصلحة الجماعة بالإمام وإذن الشرع به أصل، في أن كل إنسان تعلقت به مصلحة دينية في داخل المسجد لا بأس به ويكون الأمر على السعة. ومن هنا يدخل فيه إذا قلنا بالشيخ يكون القارئ تبعا للشيخ ويقاس عليه من هذا الوجه، يعني ممكن أن يلتحق لأن الإذن بالشيء إذن بلازم، فلا بد أن يكون له مكان قريب حتى يتسنى له أن يبين. نعم.
وإن سبق اثنان اقترعا،
يقول رحمه الله إن سبق اثنان يعني تنافس اثنان على مكان اقترعا يعني أجريت القرعة بينهما لمعرفة المستحق. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن القرعة من حيث الجملة يحتكم إليها، وهذا طبعا في حالات ضرورة أو حالات حاجة. الأصل في شرعية القرعة قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما ركب الفلك قالوا كان في المركب قالوا لا نجاة لنا إلا برمي واحد منا، فاستهموا فوجدوا فخرجت القرعة على يونس بلاء من الله عز وجل فرمي في البحر بسبب ذلك، فساهم فكان من المدحضين. فالمساهمة هنا الاقتراع، فأخذ منها العلماء رحمهم الله مشروعية القرعة عند الازدحام. ولذلك لو حصل مثلا في مركب أنه لا بد أن يغرق واحد لنجاة جماعة قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يقرأ بينهم ويلقى من خرجت عليه القرعة على هذا، طبعا لا نفتي به لكن نقول إعمال القرعة. كذلك أيضا لو أن اثنين ازدحما في مكان وجاء في وقت واحد ما نعرف منهم السابق ولا يستطيع أحد أن يسبق الآخر، جاء على مكان واحد فالمكان لا يقبل التشريك، أو جاء على استحقاق واحد والاستحقاق لا يقبل التشريك فدخل معنا ولا فضل لأحدهما على الآخر، فما الحكم؟ يفضل بالقرعة. قالوا إذا أقرأ فالقرعة اختيار من الله، فمن اختاره الله لذلك فهو أحق به. فمن حينئذ لو جاءوا إلى مكان واستبقوا مع بعضهم وسبقا ولم يسبق أحدهم الآخر يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو أحق به. نعم.
قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي،
يقول المصنف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي، هذه المسألة متعلقة بالباب من جهة الاستحقاق، فكما أن إحياء الموات يكون في استحقاقا كما ذكر في مسائل الإقطاع ومسائل الأمكنة ونحوها، شرع في مسألة الاستحقاق في السقي في الماء، وهذه المسائل تحدث فيها الخصومات والنزاعات حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، حينما كان الصحابة رضي الله عليهم يستقون من شراج الحرة، إذا كان هناك نهر أو كان هناك سيل أو كان هناك عين جارية وهذه العين تجري تدريجيا أو بالترتيب، فإن الحكمة فيها أن الأقرب يقدم على الأبعد، فيستقي من هو أقرب إلى العين حتى يصيب القدر الذي حدده الشرع، فيجب عليه عند ذلك أن يرسل الماء للذي بعده، ثم الذي بعده يسبق من دونه فيستقي حتى يصيب القوام الذي حده الشرع، ثم يرسل الماء لمن بعده وهكذا. الأصل في هذه القضية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه مع الأنصاري، أنهما اختصما في بعض مياه الحرة، وشراج الحرة ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة، وفي رواية في مهزور ومذينيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى. مهزور ومذينيب كان واديين يسيلان من شرقي المدينة إلى وسطها، ومن ثم إلى بطحان، ومن بطحان إلى مجمع الأسياد، والحرة المرادة هنا الحرة الشرقية التي تسمى اليوم الحرة الشرقية، وتسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بحرة واقم، لأن الحرة الشرقية يقال لها حرة واقم، والحرة الغربية يقال لها حرة الوبرة، فالحرة الشرقية كانت أغنى ماء من الغربية، والغربية كانت فيها خيوف وكانت فيها عيون أيضا. فقضى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في مهزور ومذينيب، ومهزور ومذينيب يأتيان يعني من أعلى الحرة الشرقية ويفيضان إلى جهة مسجد بلال الموجود في زماننا، فيلتقيان مع قربان وادي رانون الذي ينزل من وسط قباء من أمام المسجد، ووادي بطحان، تلتقي هذه الأربعة السيول قبل المسجد، قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفيض إلى السيح الذي يسمي سيحا لسوح الماء كثرته. فهذان الواديان كان في أعلى الحرة، وكان الصحابة يحدث بينهم بعض الخصومة بسبب إرسال الماء وعدمه، فقضى عليه الصلاة والسلام في مهزور ومذينيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى ثم يرسل إلى من دونه، أن يسقي الأعلى، فجعل الحق للأقرب، الأعلى الأقرب إلى العين أو أقرب إلى النهر، أن يسقي مزرعته. ويرد السؤال ما هو قدر السقياء؟ جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير واختصم معه في، فقال عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، فقال لا الأنصاري أن كان ابن عمتك، فزل بذلك لسانه رضي الله عنه وارضاه، وقال هذه الكلمة، وغضب عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدار ثم أرسل الماء. قال بعض الرواة أنهم حزروا الجدار إلى قريب من الكعبين، وهذا الحزر يقول بعض العلماء محل نظر، لأن الجدار لا يصل إلى الكعبين، والذي يظهر هذا الحديث فيه يعني وجوه، إما أن يكون أن الأصل أنه يسقي إلى حد الكعبين كما أمره في أول الأمر، وكما جاء في بعض الروايات المفصلة إلى حد الكعبين، فلما اعترض الأنصاري عزره النبي صلى الله عليه وسلم للاعتراض على الحكم، ولذلك يعتبر هذا من الجفاء، ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من أساء الأدب مع القاضي يجب على القاضي أن يعزره، ما يسامح القاضي، لأن الحق ليس للقاضي وإنما للشرع. قال الناظم ومن جفى القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوبه، ومن جفى القاضي قال له ظلمتني، وقال ما حكمت بالعدل، ما هذا بعدل، ما هذا بإنصاف، فيعزر حتى ولو كان القاضي طابق نفسه أن يسامح الحق نفسه. لكن مجلس القضاء مجلس شرع، التهكم به والاستخفاف ليس به، وإنما استهزاء بالشرع واستخفاف به. ومن هنا قال بعض العلماء الاستهزاء بالعلماء استهزاء بالشرع، ولذلك قال الله في من استهزأ بالقراء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم قراء. وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن عند اللقاء وأكثر عند الطمع وأقل عند الفزع. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأنها مست حرمة حملة كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر لأنه قال أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنه وأرضاها، فغضب عليه الصلاة والسلام وعزر بهذا. بناء على ذلك ما يسقى إلى الجدر، لأن الجدار يكون أكثر من الكعبين وفوق الكعبين بكثير، لأن الجدار قد يأتي إلى نصف قامة الإنسان، فالسقي إلى هذا القدر بعيد. لكن بعض العلماء يقول رحمة الله عليهم إن الزرع لا يمكن سقي إلى الجدار الحقيقي، ولذلك حزرهم بالكعبين مبني على أن الجدر تختلف. ففي بعض الأحيان الجدر تكون خاصة في الأماكن التي فيها العيون تكون صغيرة حتى يتمكن الثاني من السقي بعد الأول، فيكون فيها منافذ للماء، فيكون قدر الكعبين مصمت مغلق، وما زاد عن الكعبين فيه جدار، ولكن الماء يتسرب معه مثل جدر الحجر المرصوص الموجودة الآن في الرياض، تجدون رياض الجبال ونحنها في الخيوف يخرج الماء من بين الحجارة، وهذا يمكن قد يكون فيه تحديد الكعبين واردا. نعم، دل هذا الحديث على أن الحق للأعلى ثم يرسل إلى من بعده ولو قل الماء، ولو قل يسقي حتى يتم قوامة ثم بعد ذلك يرسل إلى من بعده. بناء على هذا يرد السؤال، إذا كنا نقول إن العيون والسقي فيها للمزارع يكون للأعلى فالأعلى، تتفرع المسألة الموجودة في زماننا، قد تكون هناك عيون وتأتي مثلا يأتي شخص ويدخل إلى العين ويسحب الماء منها، مثل ما هو موجود الآن في زماننا، صاحب الوايت مثلا يأتي ويسحب من العين فتضعف العين ولا تبصر إلى من بعده، مع أنه في الحقيقة ليس من أهل تلك الأرض ولا يعتبر له استحقاق فيها. فإذا جاء ودخل تخطى ترتيب الشرع، لأن ترتيب الشرع أن يسقي الأعلى فالأعلى، فلو فتح الباب للخارج عن هذه القسمة في أهل الموضع فمعنى ذلك أنه قد لا يصل، حتى يمكن ما يسقي إلا واحد في بعض الأحيان، خاصة في زمان المواطير التي تسحب، يأتي مثلا 20 وايت أو 30 وايت ما يخرج شيء من العين، فلا بد من بيان حكم الشرع فيها. فيقال إن المزارع والخيوف التي حول العين أحق ممن بعد، بدليل أن الشرع جعل الثاني لا يسقي إلا بعد الأول، وجعل القرب من العين موجبا للاستحقاق، فبناء عليه لا يجوز دخول هذا الساقي من خارج إلا بتفصيل. إن كان هذا الساقي لإنقاذ الأرواح مثل السقي بالشرب للماء ولم يوجد مكان يستقي منه إلا هذا، فهذه حالات ضرورة تحتاج إلى أن المقارنة بين المزارع وسقيهم بالآلات وسقيهم بالعين. فإن كان عندهم بدل عن هذه العين وأمكنهم السقي بالنواضح بالآلات ونحوها صرفوا إليها وجاز لهذا، لأنه سينقذ الأرواح والأنفس. لكن هل يجوز له أن يتاجر ويصبح ينافس باستحقاق الغير لمصلحته هو لا من أجل إنقاذ الأنفس؟ هذا يحتاج إلى نظر. أما لو كان هناك بديل، مثلا تجد بعض أصحاب الويت يسقي من العين مع وجود مثلا الشيب الذي يملأ، لكن لو ملأ من الشيب خسر، ويملأ من العين حتى يكون أربح له حينئذ يمنع. هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن الشرع جعل الاستحقاق للأقرب وهو ليس بأقرب ولا في حكم الأقرب. كان بعض مشايخنا رحمه الله عليه يقول إذا كانت العين على هذا الوجه يعني مرسلة، وكان أهل الزرع يستقون منها نهارا، جاز لهذا المستقي أن يصرف ليلا، يعني يأتي ويملأ وايته مثلا في الليل ولا يملأ نهارا، لأن النهار تعلقت به مصلحة أصحاب الزرع، فيتوسط بين الحقين. لكن في بعض الأحيان يستقي أهل المزارع ليلا ونهارا، ولذلك لا بد من التفصيل في هذا. وظاهر الحديث والسنة أن الأقرب إلى العين أحق من الأبعد، فلا يجوز لأبعد أن يدخل على عين للبساتين التي تستقي منها فيضر بمصالحهم عن الوجه الذي ذكرناه.
وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه
كما ذكرنا. نعم.
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
وللإمام على الاختصاص حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. إذا أراد الإمام أن يحمي، المراد بالحمى أن يمنع الناس من الرعي في موضع مخصوص، ويجعل هذا الموضع لدواب المسلمين، دواب إبل الصدقة، إبل الجهاد، يتركها في هذا المكان ترعى، له الحق في ذلك. وهكذا في زماننا لو خصها بأماكن يحتاج إليها لحماية الناس، أو مثلا المرتفعات تكون من أجل حمايتهم أماكن محمية، لا بأس بذلك. وغير هذا ما في حمى، ليس هناك حمى إلا ما حمى الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإمام أن يحمي مكانا إلا إذا تعلقت به مصلحة المسلمين في ذلك الحمى، فيمنعهم من الرعي فيه لدواب المسلمين، ولا يمنعهم لذات المكان. أما أن يمنعهم لذات المكان حتى يعود جميلا أو محلا للنزع أو نحو ذلك، هذا ليس في أصل، إن من حيث الأصل أنه لا يحمى إلا ما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا تعلقت به مصلحة لهم ولم يحدث ضرر، مثلا يكون فيها مكان لكسب الناس في حطبهم، أو كسب الناس في الدواب الموجودة التي تصطاد أو نحو ذلك يضر بأرزاقهم هذا، أو حتى في البحر يصطادون منه أنواعا التي يبيعونها، هذا رزق جعله الله لهم والسابق مالك له. فما يحمى إلا إذا وجدت مصلحة للعامة. والمصالح تنقسم إلى ثلاثة مراتب: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية تجميلية كمالية. فيحمى من أجل المصالح الضرورية، والضرورية هي التي تتوقف عليها حياة الناس. فإذا كانت حياة الناس موقوفة على حمي هذا المكان وجب أن يحمى، كما في حالات خوف الضرر عليهم في القديم تكون أماكن تحصن من أجل أن يدفع فيها كلب العدو حتى لا يدخل منها ولا تكون ثغور، يقال مثلا هذه الأماكن لا تزرع فيها ويوضع فيها شيء لحراسة ثغور المسلمين. نعم، هذه الحراسة التي جعلت وحميت من أجل حفاظ أرواح المسلمين، فهي مصلحة ضرورية فيحمى مثل هذا المكان. أو مصلحة حاجية، مصلحة حاجية بحيث يكون فيها رفق بمصالحهم ولا يضيق عليهم، يعني يحتاجونها من أجل مصالحهم التي لا تصل إلى درجة الخوف على النفس، إنما يتضررون لو فاتت هذه المصالح يتضرر. مثلا الآن عندنا أماكن تلقى فيها أكرمكم الله النفايات، تبعد مثلا عن المدينة أو عن القرية أو عن المكان الذي فيه الناس العمران 30 كيلو، يقول للناس هذا المكان هو محمي من أجل رمي الفضلات أو النفايات فيه. إذا حمي هذا المكان، لو لم نحمي هذا المكان ما يموت الناس، ليست مصلحة ضرورية، لكنهم يتضررون لأن الروائح الكريهة والأشياء النفايات لابد لها من مكان ترمى فيه وتلقى فيه. فلو منع من هذا الحماء أضر بالناس من جهة الحاجة، فيكون فيها حرج ويكون فيها ضيق، فصارت في مرتبة الحاجيات. ونحن ذكرنا أن الضروريات خوف على الأنفس أو الأطراف، والحاجيات ليس فيها خوف على الأنفس ولا على الأطراف، وإنما هي دون ذلك بحيث يحصل الحرج والضيق إذا لم يمكنوا منها. والتكميلية الجمالية، يعني تكون جمالية أو كمالية، مثلا من حيث الأشجار تكون جميلة ما تقطع، هذه كمالية تحسينية. فالحمى للضرورية والحاجية، وأما غير الضروري والحاجية فلا حمى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يختص الحكم بهذا، ويصبح فيها الحمى على الوجه الذي ذكرناه، وجود الضرورة ووجود الحاجة. فإذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة فحينئذ يجوز الحماء، ويكون الحماء لا لذاته وإنما من أجل مصلحة المسلمين العامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يتصرف في الأموال المؤتمن عليها علما بأنه لو جاء صاحب المال يطلبه أعطاه مباشرة ورد عليه ماله، فهل في ذلك حرج علما بأن أصحاب الأموال يعلمون من المودع ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمودع أن يتصرف في الوديعة إلا إذا أذن له ربها، فإن تصرف فهو آثم ويلزمه الضمان على التفصيل الذي ذكرناه. أما لو أخبرهم وسكتوا وأذنوا له ولم يمنعوه، فإنه حينئذ تكون قرضا له، إذا أخذها تكون حكم قرض. فالأصل الشرعي يقتضي أن الودائع تحفظ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا إذا أذن له ربها، فمن تصرف فيها على غير هذا الوجه يردها كاملة إلى أهلها، يرد مثلها، ثم يطلب من أهلها السماح إذا كان لم يستأذنه من قبل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
العلم لا يكفي، يعني علم أهلها لا يكفي، لأنهم قد يعلمون أنه هذا ولا يحبونه ولا يرضون به، فيكون مضطرون للإيداع ويعلمون أنه سيتصرف. فالعلم لا يعتبر موجبا لسقوط الإثم، لابد أن يتحلل من مظلمتهم في ذلك وسؤالهم أن يحلوه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي حلفت أني لا أحضر للدورة، وحلفت أيمان في أكثر من مجلس في أوقات متفرقة، ثم وافقت.
لا أحضر إيش؟
للدورة. حلفت أيمان في أكثر من مجلس في أوقات متفرقة ثم وافقت، فهل عليها كفارة يمين واحدة أو كفارات؟ وهل أكفر عنها من مالي؟
في هذا السؤال عدة جوانب. الجانب الأول، على الوالدين أن يتقي كل واحد منهما ربه في الأولاد، وأن نعلم أن صلاح الدين والدنيا والآخرة في صلاح أبنائنا، وأن هذه الذرية إذا صلحت في الدين واستقامت عليه فإن في ذلك من الخير، ليس على أهل بيته، على أهل البيت فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المجتمع، بل قد يتعدى إلى الأمة. فكم من شاب صالح نشأ نشأة صالحة وأصبح إماما من أئمة المسلمين، فنفع الله به أمة. فلذلك على الوالدين أن يتقوا الله عز وجل، وعلينا أن ننزع من قلوبنا هذا الشعور الذي يشعره البعض بالغربة تجاه الإسلام والدين. أصبح الدين كأنه شيء إن لم نكن يعني عداء صريحا قد يكون عداء ضمنيا. الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى مسجد، الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى حلقة، الرجل يخاف إذا ذهب ابنه إلى عالم. ما هذا الشعور؟ هذه غربة كاملة وتامة، لأنه إذا أصبح الإنسان منهزما إلى درجة والعياذ بالله يتخلى فيها عن دينه ويصبح غريبا في دينه حتى في معاملته مع أولاده. كان السلف الصالح رحمهم الله يفرحون الفرح الشديد إذا علم أن ابنه يذهب إلى حلقة عام، إذا علم أنه يحفظ القرآن أو يشهد مجالس الذكر قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فما هذه الغربة؟ يعني الإنسان يكون غريبا عن دينه إلى درجة أنه يخاف على ولده إذا ذهب دورة، والسبب في هذا تضليل أعداء الإسلام والمسلمين، ولذلك تجدهم يحرصون دائما على جعل الإسلام دائما في الصورة، لأن قلوبهم مملئة بالحقد على هذا الدين. وهذا الحقد على الدين ناشئ من أصل بينه الله عز وجل أن الكافر عدو لله عداوة مبينة، كل شيء يرضى إلا الله، فما يريد شيء اسمه الإسلام، لا يريد شيء اسمه الدين، ولذلك كل شيء يلصقونه بالدين. فالدين هو التخلف، والدين هو التحجر، والدين هو الهمجية، والدين هو الإرهاب، والدين هو كذا وكذا، كل عداوة لله عز وجل. وكان الإنسان كفورا، فمن كفر الإنسان لربه والعياذ بالله واعتدائه لحدوده هذه الغربة التي يجعل فيها الحق باطنا ويجعل فيها المعروف منكرا. فتجد الأم تحلف على ابنها أو تمنع ابنها والأب يضيق على ولده، لماذا هذا؟ وهل إذا ذهب إلى هذا المكان سبحان الله والله إنك لتعجب من حلم الله عن عباده، الله أكبر، يرى ابنه يذهب بالساعات وبالأيام وبالأسابيع وبالشهور مع قرناء السوء يمنة ويسرى ما يسأله يوما واحدا أين ذهب، وما إن يراه ذهب إلى مسجده إلا جلس يسأل أين ذهب ومع من جلس وماذا فعلت وماذا قلت، لماذا هذا؟ لا يجوز للمسلم، وهذه عواقب وخيمة. نقول هذا لأنه ينبغي علينا أن نعتز بديننا وأن لا ننهزم وأن لا نكون في الحضيض، لأن أمة أعزنا الله بهذا الدين، فمهما تغينا العزة بما سواه أذلنا الله. وإذا كان الإنسان يتخلى عن دينه وعن إسلامه حتى في أهله وولده هذه مصيبة عظيمة، يتخلى عن الدين حتى في أهله وولده، فهذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه له، عواقبه وخيمة. فمن كفر نعمة الله آذنه الله بالزوال، آذنه الله بزوال نعمته وحلول نقمته، فإن الله غني عن العالمين، والله ما هو محتاج، الله ليس محتاج لأحد، الله في غنى وغناه التام الكامل عن خلقه. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضر معصيتهم، فلنستحي من الله ولنتق الله عز وجل في أنفسنا ولنملأ هذه القلوب محبة للدين حتى نشعر أن أي شيء يقربنا من هذا الدين يقربنا ويقرب أبناءنا صغارا وكبارا شبابا نشيبا وأطفالا عز لنا وكرامة وشرف لنا، ليس بذلة ولا بخوف، الأمان كله في الدين والعزة كلها في الدين والرفعة كلها في الدين والصلاح أجمعه كله في دين الله عز وجل، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، فالعزة ما تأتي إلا بدين وطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهجه. هذا أمر عظيم جدا، إذا كان المقصود من منع الأم مثل هذا الشعور نبهنا عليه لأنه أصبح موجودا بين بعض الناس، والسبب في هذا تضليل أعداء الإسلام للمسلمين، وذلك يصحون ويرهجون ودائما يحرصون على جعل الإسلام في الصورة المشوهة. أنا شاهدت وجوههم قطع الله دابرهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن الظالمين. فإذا كان الشعور نابعا من هذا ينبغي علاجه، وينبغي علينا أن نعيد النظر في قلوبنا، فإنها محل النظر من الله سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك عزت الأمة وسادت وبزت، كانت المرأة تعتز بدينها في أولادها وذريتها، ليس بأن يتعلم الولد ولا أن يصلي ولا أن يركع، ما كان السلف رحمهم الله يعتزون فقط بالصلاة، لا والله عز لهم، بل كانوا يعتزون العزة حينما تسيل دماء أبنائهم وذرارهم في سبيل الله عز وجل، وتقول المرأة الحمد لله الذي أكرمني بشهادته، فكانت لا يقر قراره حتى يشرفها الله عز وجل بشهادة أبنائها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، مقبلين غير مدبرين، صابرين مرابطين، فإن هذا أين هذا من زماننا؟ فلذلك ينبغي علينا أن نعيد النظر في هذا الشعور، وينبغي أن ينصح بعضنا بعضا وأن يوجه بعضنا بعضا وأن يقول الإبن لأمه ولأبيه اتق الله عز وجل، ما يجوز هذا، ويذكروا بالله عز وجل، وأن هذا يعني كراهية ذهاب الأبناء إلى حلق الذكر وطاعة الله عز وجل، لا شك أنها عداوة لله عز وجل وعداوة لدينه، فلا يجوز هذا الشعور. الأمر الثاني، إذا كان منع الأم، وهي المسألة المهمة، إذا كان منع الأم لمصلحة متعلقة بها أو خوف ضرر على الولد من أشياء موجودة في الطريق عند ذهابه أو نحو ذلك من الأمور المبررة في حنان الأم وعاطفتها على ولدها فلا بأس، لا بأس الأم أنها تمنع ولدها ليكون صغير السن، تخاف أن يتلقفه أشطار، تخاف أن يتلقفه إنسان منحرف، هذا نعم هذا شيء منع مبرر شرعا وسائر، لأن الله جعل الوالدين للأولاد يأمران بما فيه الخير وينهى عما فيه الشر، فإذا كان الشعور من منع الأم الخوف على الولد من ضرر، نعم. كذلك أيضا إذا وجدت مصلحة للأم أو مصلحة للوالد، الوالد عنده مثلا حتى ولو كان عمل في تجارة أو دكان، بر والدك واجلس مع والدك والزم رجل والديك فإن في ذلك خيرا كثيرا لك، فإن الذي أمرك بطلب العلم أمرك ببر والديك. ولذلك انظر إلى الصحابي رضي الله عنه وارضاه يأتي من أكثر من 1000 كيلو يقطعها مهاجرا لله ورسوله، ويقول يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أهاجر من أجلك مهاجرا من أجلك من أجل أن أجاهد معك وأعلي كلمة الله. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فإذا كان تنظر يريد طلب العلم، ولا أفضل ولا أكمل ولا أشرف من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه. إذا كان تريد الجهاد فهو يريد الجهاد، فجميع الفضائل يسرت له، مع ذلك يقول أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فأقول للأبناء إذا كان الوالدان بحاجة فاحرص على قضاء حوائج الوالدين. ويأتيك الشيطان ويقول بدل ما تجلس في ذكر الله تذهب وتجلس في دكان أو مزرعة في السخط واللغط في الغفلة عن ذكر الله عز وجل. نعم، متى ما شعرت أن الذي تعبده في المسجد هو الذي تعبده في سوقك وتعبده في متجرك وتعبده في دكانك فإنك تقي لله عز وجل. إن كان في الفتنة تغض بصرك وتحفظ، لكن تحرص على رضاء والديك، وتحرص على أن لا يخرج والدك ولا والدتك من هذه الدنيا إلا وهما راضيان عنك، تحرص على الرضا، وتأتي في خدمته وقضاء حوائج بنفس مطمئنة، نفس مرتاحة مستجمة، وتكون مع والدك. والله إني أعرف من طلاب العلم من كان يذهب إلى السوق إلى أماكن لو أعطي عليها 10,000 ما يذهب، لكن ذهب برا لمن أمره من والديه وطاعة لله ورسوله، فعوضه الله عز وجل من الخير والبركة ما الله بيعني. وكان يخرج في الفجر من الأذان الأول قبل الأذان الأول لقضاء مصلحة في مزرعة أو حاجة وهي مصلحة دنيوية، ومع ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى من قيام الليل ومن الخير ما الله بيعني. بر والديك، وابدأ ببر والديك، ولو كنت في سوق تبيع وتشتري، ولو كنت في أضعف الأشياء بيعا وربما تحس أنها تنسمي من حالك أمام الناس، فاصبر للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولو كان والدك في أبسط الحرف تكون مع والدك.